المسافة بين ركبتين هكذا. وكل هذه الأمور التي مضت جاءت به السنة في الصحيحين أو في أحدهما، في الصحيحين أو في أحدهما. وقوله وتفريقة ركبتين، ولم يشر المؤلف إلى القدمين، ماذا يفعل بهما؟ هل يفرق القدمين كما فرق الركبتين أو يلصق القدمين؟ هذه لم يشر إليها المؤلف، وكان الأولى له رحمه الله أن يشير إلى هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة ومسألة مشتهرة أيضا بين أهل العلم، وهي خلافية إلى قولين: قول على أنه يلصق القدمين مع بعضهما، والقول الآخر وهو الصحيح أنه يجافي بين القول الأول أنه يجافي بين القدمين، أنه يجافي بين القدمين كما يجافي بين الركبتين قياسا على إيش؟ على الركبتين. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يقارب بين الركبتين أو يلصق بين القدمين أو يلصقهما. لكن ما هو الدليل على صحة هذا القول؟ قالوا الدليل عليه ما جاء في صحيح مسلم، كما في صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت عائشة تتلمس النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدها على قدميه، فوقعت يدها على قدميه. واليد الواحدة هل يمكن أن تقع على القدمين إذا كانت متجافيتين؟ ما يمكن، ما تقع إلا على قدم واحدة. فلما قالت وقعت على القدمين، على قدميه، دل على التقارب، دل على التقارب. فالأصل في القدمين هو التقارب، إما الإلصاق أو التقارب، المهم أن يكون بقدر ما إيش؟ بقدر ما تقع عليهما اليد الواحدة. وهذا هو أصح القولين في المسألة، ولم يشر المؤلف إلى هذا، ولا أدري ما علة عدم إشارة المؤلف. قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. وسيأتي معنا ما حكم قول سبحان ربي الأعلى، هل هو واجب أو ركن؟ سيأتي هذا إن شاء الله. لكن قال هنا سبحان ربي الأعلى بخلاف ما كان في الركوع، فقد مر معنا أنه يقول سبحان ربي العظيم. ملح، لماذا فرقنا؟ هل التفريق لحكمة أو لدليل؟ أو لكليهما؟ لكليهما. أولا للدليل، والدليل هو ما ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فصار الركوع فيه التعظيم وصار السجود فيه التسبيح. هذا من جهة الدليل. أما من جهة التعليل والحكمة فقالوا لأن الركوع فيه نوع علو بالنسبة للسجود، فكان الأنسب فيه ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. وأما السجود فلأن فيه دنوا ونزولا إلى الأرض كان من الأنسب فيه ماذا؟ تسبيح الله، يعني التنزيه بالعلو، لأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، عال على خلقه. ولهذا نظائر في الشريعة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر هو وأصحابه، فإذا ارتفعوا علوا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا. فالتكبير في مقابل التعظيم، والتسبيح في مقابل تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى الذي هو التنزيه، الذي هو التنزيه. هذا هو تعليل الفرق بين تسبيح الركوع وبين تسبيح السجود. قال ثلاثا وهو أدنى الكمال. فقوله وهو أدنى الكمال دل على أن الواجب إيش؟ واحدة فقط، هذا هو الواجب. فإذا قال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أجزأه وصحت صلاته. لكن نقول السنة ثلاثا، أو أن السنة تنقسم قسمين أعلى وأدنى. فأدنى السنة ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هذا أدنى السنة، أدنى كمالها. وأعلاها ما يزيد على ذلك عشر، بل ربما يزيد كما جاء في صلاة الليل. قال وهو أدنى الكمال. ثم يرفع مكبرا، يرفع من ايش؟ ثم يرفع من سجوده مكبرا. ايضا مما فاتنا في السجود ولم يشر المؤلف اليه وضع اليدين حال السجود، فالاصل في هذا انها كوضع اليدين عند التكبير، عند الرفع حال التكبير، اما ان تكون حذو الاذنين او حذو المنكبين. وقد جاء في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع وجهه بين يديه، يضع وجهه بين يديه. قال ثم يرفع مكبرا، يعني يرفع من السجود مكبرا، ومكبرا هنا حال من ايش؟ من يرفع، من فعل يرفع، يعني حال مقارنة، فيكون لفظ التكبير مقارن لايش؟ للرفع، يعني يرفع من السجود الله اكبر، ما يقدم التكبير وهو ساجد فيقول الله اكبر ثم يرفع، ولا ايضا يرفع فاذا استقر قال الله اكبر، بل يكون مقارنا له حين رفعه الله اكبر مع ابتدائه وانتهائه. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، ويجلس هذا فيه دليل على ثبوت الجلسة بين السجدتين، ويجلس ما قال ثم يرفع فيفهم منه انه ينهض الى الركعة الثانية، قال ثم يرفع ويجلس مفترشا. مفترشا هنا اطلق ولم يبين ما حقيقة هذا الافتراش، وهذا الحقيقة قصور من المؤلف رحمه الله. لماذا قصور؟ مع انه قد يعتبر له بان هذا فيه اختصار، بان هذا فيه اختصار، فنقول ها الاختصار لا يدل على الاخلال بالمعنى، بل الاختصار بما لا فائدة فيه، وهنا لا بد من فائدة، ما كيفية هذا الافتراش؟ ولذلك صار تعبير بعض الفقهاء، فقهاء المذهب في الكتب الاخرى يقولون ويجلس مفترشا اليسرى، لانه اذا قال مفترشا فلا ندري هل يكون مفترش الثنتين، هذا جاء فيه النهي، جاء فيه النهي، قيل هو الاقعاء وقيل هو عقبة الشيطان، او يفترش اليمنى دون اليسرى وهذا مخالف للسنة، او يفترش اليسرى دون اليمنى وهذا هو السنة. فلذلك كان الاولى للمؤلف ان يعبر فيقول ويجلس مفترشا اليسرى، مفترشا اليسرى، لان هذا هو الذي دل عليه حديث عائشة في الصحيح وغيره، وايضا غير عائشة كلهم ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذا رفع من السجود افترش اليسرى ونصب اليمنى، افترش اليسرى ونصب اليمنى، يجعل اليمنى منصوبة واليسرى مفترشة، واليسرى مفترشة. هل يعكس؟ نقول لا، العكس هذا فيه نهي. طيب هل هناك صفة اخرى غير هذه الصفة التي ذكرها المؤلف؟ نقول جمهور الفقهاء لا يذكرون الا هذه الصفة في الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة الافتراش، يفترش اليسرى وينصب اليمنى، هذا الذي ذكره الفقهاء. والصواب ان هناك صفتين في الجلسة بين السجدتين، الصفة الاولى التي ذكرها المؤلف، واما الصفة الثانية فهي نصب القدمين، نصب القدمين يعني ينصب اليمنى مثل اليسرى، ينصب اليسرى مثل اليمنى، ثم يجعل اليتيه على ظهور، على كعبي، على عقبيه، على عقبيه. لاحظتم الصورة؟ الآن الجلسة بين السجدتين، السنة أنه ينصب اليمين ويفرش اليسار، هذه صفة. الصفة الثانية أنه ينصب اليسار أيضا مثل اليمين، ويجلس على عقبيه، ويجلس على عقبيه. هذه الصفة تركها جماعة من الفقهاء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها أو لم يرد في النبي صلى الله عليه وسلم لها، لكن الصواب هو القول الثاني، وهو أن هذه الصفة مشروعة، جاءت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال هذه سنة نبيكم، هذه سنة نبيكم. وهذا ما يسمى بالإقعاء، هذا مشهور عند الفقهاء بالإقعاء. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، بل إن ابن عباس جاء عنه حديثان، الحديث الأول ينهى عن الإقعاء، والحديث الثاني يبين أن الإقعاء سنة، يبين أن الإقعاء سنة. فما وجه الجمع بين الحديثين والراوي واحد هو ابن عباس؟ نقول حديث النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء، هذا أيضا جاء في مسلم. نقول الإقعاء المنهي عنه هنا صفته هو أن يرفع الشخص ساقيه ويضع اليتيه على الأرض ويديه على الأرض، يعني تعرفون طريقة الاحتباء، إذا أراد أن يحتبي الشخص وهو جالس رفع الركبتين حتى صارت الركبتان مساوية ليش للكتفين، وبعضهم يضم يديه هكذا. هذه الصفة يقال لها احتباء، ليست مرادة. المراد في النهي هو الإقعاء. ما هو الإقعاء؟ هو نفس الاحتباء، لكن بدل ما تضع اليدين هنا تضعهما ايش على الأرض، مع بقاء القدمين الساقين مرفوع، مع بقاء الساقين مرفوعتين. نعم، هذا هو الإقعاء المنهي عنه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. ويقال له إقعاء الكلب، يقال له إقعاء الكلب. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وهذا واحد من منهيات ستة جاءت في إيش؟ في الصلاة. قد تأتي تباعا، وقد جمعها بعض أهل العلم في قوله إذا نحن قمنا للصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، بروك بعير كما في حديث أبي هريرة الذي مضى، بروك بعير والتفات كثعلب، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذنى بخير عند فعل التحية، وأذنى بخير عند فعل التحية. هذه ستة أمور جمعها الناظم في هذا في هذين البيتين أو ثلاثة أبيات على الأصح. فإذا نقول يحمل النهي في حديث ابن عباس على الإقعاء الذي ذكرنا. طيب، أما الحديث الآخر أنه أشار إلى أن الإقعاء هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول المراد به الإقعاء الثاني الذي هو الجلوس على العقبين مع نصب القدمين، مع نصب القدمين. فيكون عندنا الإقعاء له صفتان، أليس كذلك؟ صفة منهي عنها وصفة ثابتة. أما الصفة المنهي عنها إقعاء كإقعاء الكلب، وأما الصفة الثابتة فهي الجلوس على عقبيه، على أعقاب القدمين. طيب، الجلوس على أعقاب القدمين هل هو في كل جلوس، يعني حتى في التشهد، أو في الجلسة بين السجدتين؟ نقول النص جاء عليها في السجدة بين السجدتين، في الجلسة بين السجدتين، وأما في التشهد فلا، وأما في التشهد فلا. وسيأتي بيان صفات جلسة التشهد إن شاء الله. قال المؤلف ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله. لا بأس إذا عمل بقول ابن عباس أو افترش يكون فعل سنة هذا أو هذا، مرة هذا ومرة هذا، لا بأس أن يجمع بين الأمرين، يفعل هذا تارة وهذا تارة. فالسنة إذا ثبتت من أكثر وجه، من أكثر من وجه، فإن الأفضل أن تفعل تارة وتترك تارة. قال ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، يعني ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ثلاثا وهو الأكمل. والمجزئ ما هو؟ واحد، قول ربي اغفر لي، قول ربي اغفر لي، وسيأتي هل هو من الواجبات أو من الأركان. والمؤلف هنا اقتصر على قوله ربي اغفر لي، هل هو يدل على عدم ورود غيره؟ نقول لا، وإنما هذا من باب الاختصار، بل قد ثبت غير ذلك، ثبت اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني وعافني، جاء ست، ارحمني اغفر لي اجبرني ارزقني اهدني عافني، هذه الست كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ترد في حديث واحد، غاية ما ورد خمس، غاية ما ورد خمس، والأخرى في روايات، في روايات أخرى، لكن لو جمع بينها لا بأس، فيقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، لصح منه، لصح منه ذلك، ولا بأس أن يكرر، لا بأس أن يكرر ذلك ثلاثا أو أكثر، لكن أدنى الكمال هو الثلاث، أو هو أكمله على قول المؤلف هنا، كأنه لا يرى الزيادة، لا يرى الزيادة على الثلاث، لكن نقول لا بأس أن يزيد على الثلاث بحسب الصلاة، فإن كان قيامه طويلا وركوعه كما في الكسوف والخسوف فهذا يشرع في حقه أن يزيد على الثلاث حتى يكون هناك مساواة بين أركان الصلاة. قال ويسجد الثانية كذلك، يعني إذا انتهى من قوله ربي اغفر لي يجلس الثانية، ولم يذكر المؤلف أين موضع اليدين في هذه الحالة، وهذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمنهم من قال يضع يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع عملا بحديث وائل بن حجر، كان إذا ركع فرج عن أصابعه، وإذا سجد ضمها، وإذا سجد ضمها، فيكون الضم يشمل في السجود ويشمل الرفع منه، يشمل السجود ويشمل الرفع منه، فقالوا أصحاب هذا القول قالوا يضع اليدين أو كفيه على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه، وقال آخرون إنه يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ظهر فخذه، ويقبض بين الخنصر والبنصر ويضم السبابة مع الوسطى، يحلق بينهما ثم يشير، يعني بين السجدتين، يشير بين السجدتين، فنفهم من قول هؤلاء أنه يشرع للمصلي إذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين وهو يقول ربي اغفر لي أنه يشير بالسبابة، هذا قول، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب خلافه، وهو أنه لا يشرع الرفع، رفع الأصبع ولا ضم اليد بين السجدتين، بل يجعلهما على ظهر فخذيه، على ظهر فخذيه. وأما الذين قالوا إنه يحلق بالإبهام فهؤلاء دليلهم ما جاء مطلقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في الصلاة فعل هكذا، إذا جلس في الصلاة، فقالوا لفظ الصلاة عام يشمل جميع أي جلوس كان في الصلاة سواء للتشهد أو لغيره، لكن نقول جاءت الروايات الأخرى مقيدة، قالت كان يفعل في التشهد كذا، فعندنا الصلاة لفظ عام والتشهد هنا لفظ إيش، لفظ مقيد، فيكون مخرجا لهذا الإطلاق، مخرجا لهذا الإطلاق، وهذا هو الصواب الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. قال ويسجد الثانية كذلك، يعني إذا انتهى سجد السجدة الثانية وفعل كما يفعل في السجدة الأولى. قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، ثم ينهض مكبرا من إيش، من السجود، أيضا مكبرا حال، حال مقارنة على ما مضى، معتمدا على ركبتيه بيديه، يعني واضعا يديه على ركبتيه هكذا، ثم ينهض. ما هو الدليل؟ الدليل في هذا حديث وائل ابن حجر في مسألة تقديم اليدين، قال وإذا نهض قدم ركبتيه على يديه، قدم ركبتيه على يديه واعتمد على ركبتيه، واعتمد على ركبتيه، يعني يضع يديه على الركبتين ثم ينهض. فإذا الصفة التي يختارها المؤلف أن المصلي إذا رفع من السجود يرفع رأسه أولا ثم اليدين، يضعهما على الركبتين ثم ينهض، ثم ينهض، هذه هي الصفة التي جاءت في حديث وائل. قال فإن شق فبالأرض، كيف فبالأرض؟ يعني يعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. وهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. قال فإن شقف بالأرض، هذا من حيث الاعتماد، يعني من حيث النهوض، من حيث النهوض. هل يمكن أن نقول إذا قلنا بالنهي عن بروك البعير نقول بالنهي عن قيام كقيام البعير من باب القياس؟ إذا سلمنا على أن النهي عن البروك هو النهي الذي ذكره أصحاب القول الثاني، فنسلم أيضا في القيام لا يقوم كما يقول، لأن المراد هو مخالفة فعل هذا الفعل هذا في الصلاة، فكما يكون في السجود يكون أيضا في الرفع، في الرفع منه. وأما قول المؤلف فيأتي بمثلها، يأتي بمثل إيش؟ يأتي بمثل الركعة الأولى، ويفهم من أنه يأتي بمثلها مطلقا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ونقول هذا أيضا فيه قصور من المؤلف، لأنه يدخل علينا مداخلات كثيرة. هل قوله فيأتي بمثلها في كل الركعات فيقرأ في كل الركعات والمؤلف لم يشر إلى هذا من قبل، أو هل يريد فيأتي بمثلها يعني فإذا قام يتعود أو يبسمل؟ نقول المؤلف هنا قال فإن شقف بالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعود إن كان تعود، يعني إذا قام المصلي من سجوده انتهى من السجدة الثانية ثم نهض إلى الركعة الثانية، يقول المؤلف يفعل كما فعل في الأولى. طيب ماذا فعل في الأولى؟ فعل تكبيرة الإحرام، هل يفعلها هنا؟ نقول لا، المؤلف استثنى، قال غير، هنا قال غير النية والتحريمة يعني لتكبيرة الإحرام. طيب هل يستفتح؟ نقول لا، لأن المؤلف استثنى قال والاستفتاح. هل يتعود يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا يتعود إلا يقول والتعود إن كان تعود. نقول المؤلف قيد، إن كان تعود في الركعة الأولى فلا يتعود في الثانية، وإن كان ما تعود في الأولى فإنه يتعود في الثانية. قال غير النية، ما معنى غير النية؟ غير النية يعني لئلا تختلط وتكون نية جديدة كأنها هي نية الركعة الأولى، فيكون حينئذ أفضل النية السابقة، وهذه لا داعي لها أن يأتي بها المؤلف، ما يحتاج إلى هذا الذكر. والحقيقة أن ذكر هذا الاستثناء من المؤلف يزيد المسألة إشكال، يزيد المسألة إشكالا، والأولى تركه الاقتصار على قوله التحريمة والاستفتاح والتعود، أما النية فهذا لا داعي إلى طرقه، لكن المؤلف خشي أن تختلط بنية تكبيرة الإحرام فتبطل الصلاة. طيب غير النية والتحريمة والاستفتاح، كل هذا واضح أنه لا يعاد بالاتفاق، لكن التعود والبسملة هل يتعود ويبسمل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة أو لا؟ نقول المسألة فيها قولان، القول الأول يقولون إنه يتعود في كل ركعة، فكلما قام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويستفتح. نعم، هذا هو القول الأول. ما دليلهم؟ يقولون دليلنا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عام مطلق في جميع أنواع القراءة سواء كان في الصلاة أو في غيرها. أما القول الثاني فقالوا إنه لا يتعوذ ولا يبسمل في الركعة الثانية، يكفي التعوذ والبسملة الأولى، وإذا نهض للثانية والثالثة والرابعة فور ما ينهض يقول الحمد لله رب العالمين، لا يسكت. وهذا دليله حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض للركعة الثانية افتتح بالحمد لله رب العالمين، افتتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، ولم يسكت سكتة، فدل على أنه لا يقرأ التعود ولا يقرأ البسملة، لا يقرأ التعود ولا يقرأ البسملة. وهذا هو الراجح من القولين، هذا هو الراجح من القولين عملا بهذا الحديث، ويكون هذا الحديث مخصصا لقول تعالى وإذا قرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال غير النية والتحريم والاستفتاح والتعوذ، هذه كلها جرها المؤلف بكلمة غير، لأن غير اسم، لأن غير اسم ويستثنى، ويستثنى به، ويستثنى به، ويكون هنا الكسر في النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ من باب كسر المضاف والمضاف إليه، من باب الإضافة، من باب الإضافة. وغيره يعبر بقوله ما عدا النية كما في الزاد، في الزاد يقول ما عدا النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ، فيكون حكم عدا حكم آخر، نعم يكون حكم عدا حكم آخر يلزمها النصب، لأن بتقدير فعل، بتقدير فعل، لأن تكون عدا فعل، ويكون الاستفتاح والتحريمة مفعول. ما هو الفاعل؟ ها؟ الفاعل مستتر وجوبا، تقديره ما عدا هو التحريمة
قول.
وين أهل النحو؟ ما عدا التحريمة، قلنا عدا فعل والمفعول التحريمة الفاعل. قال الأخ أن ضمير مستتر وجوبا، نقول نعم نؤيد، لكن ما تقديره؟
أنت.
ها؟ تقديره يقدرونه بعض بكلمة بعض، يقدره بعضهم بكلمة بعض، لكن الأصل أن يكون بالكلمة المناسبة، أن يكون بالكلمة المناسبة. فما المناسب هنا؟
قول.
ما عدا التحريمة إيش؟
قول.
ما عدا فعل مالك، ما عدا ذكر في المضاف ومضاف إليه. طيب. ثم يجلس مفترشا، ولعل هذه مسألة جديدة نتركها للدرس القادم، الله تعالى أعلم. يقول تاجر يتاجر في الملابس، يقول إن بعض الملابس إذا وضع لها علامة ماركة مشهورة تزيد في سعر البضاعة مع علم المشتري أنها ليست هي الأصلية. هذا سؤال غير صحيح، إذا كان يعلم المشتري أنها ليست أصلية فلماذا يضع هذه؟ لو لم يكن لها معنى فلماذا يضع؟ والأصل أن هذا من باب التغرير والكذب والتزوير، لا يجوز. وهذا واقع، يعني قد يأتي شخص ويضع ماركة مشهورة على صناعة تقليدية لأجل أن تشترى بأنها هذه الماركة، وهذا يشاهد كثير في الأسواق، هذا يشاهد كثيرا في الأسواق، وهذا لا شك أنه من باب التزوير. هذا يقول فاتني كثير من الدروس، فكيف أستطيع استدراك ما فاتني؟ استدراك ما فات في إما بالتسجيل، يؤخذ من إدارة الوعظ والإرشاد ينسخ منها، او اذا كان احد الزملاء او الطلاب يقيد فيستفيد منه. اذا لحن المصلي في الفاتحة لحنا ابطل الركعة، وكانت تلك الركعة الثانية او الثالثة، فكيف يقضي تلك الركعة بعد انقضاء صلاته، وكيف يراعي في ذلك اذا كان لم يتنبه الا بعد انقضاء الصلاة ولم يمكن المواصلة ولم يمكن المتابعة؟ فهذا يعيد الصلاة بجملتها. وأما إذا استدرك أثناء الصلاة، فإن كان لحن في الركعة الثالثة نقول هذه الثالثة ملغية، فيأتي بها، فإن كان قد أتى بالرابعة فتكون الرابعة هذه هي الثالثة ويأتي بأخرى محل الرابعة وهكذا. هل يكفي أن يسجد على أصابع يده دون كفه وهل يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يكفي، لا يكفي، بل لا بد أن يمكن كفه من الأرض، لأن الحديث جاء بنص الكفين، جاءت رواية مطلقة بلفظ اليدين وجاءت أيضا مقيدة بالكفين في رواية أخرى وكلاهما في البخاري، فالأصل أنه يضع الكف فلا يجزئ وضع الأصابع. هل يجوز أن نقول أمين بالقصر في الصلوات المفروضة إذا كان إماما أو مأموما؟ نعم لا بأس، أجاز ذلك الفقهاء، وإن كان الحديث جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا آمين، لكن أمين أيضا وآمين لغتان في معناهما اللهم استجب، بخلاف آمين على ما ذكرنا فهذه لها معنى آخر. قلتم إن التكبير يكون من ابتداء الانتقال إلا أن يستقر من قيام إلى ركوع أو ركوع إلى قيام أو قيام إلى سجود، والأخير يحتاج إلى إطالة التكبير، وقد جاء في الأدب المفرد بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم، فكيف المخرج من هذا؟ لا نقصد